الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن للنظافة منزلة عظيمة في دين الإسلام، والوحي الإلهي في القرآن والسنة يأمر الناس بأن ينظفوا أجسامهم وبيوتهم، حتى لقد جعل الإسلام النظافة والطهارة شرطا من شروط الصلاة والعبادات. ففي سورة المائدة يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، ولا تصح الصلاة إلا بنظافة الجسم وطهارته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والأحاديث النبوية الشريفة التي تأمر المسلمين بمراعاة نظافة أجسامهم كثيرة، ولم يدرك الناس أن مراعاة النظافة تحفظ الجسم وتقيه الكثير من الأمراض. لم يدركوا ذلك ولم يعرفوه إلا منذ نحو 150 عاما فقط. فلم يدرك الناس أن النظافة أهم شرط في الطب الوقائي، وأن عدم مراعاة نظافة الأجسام سبب رئيس في كثير من الأمراض. لم يدركوا ذلك إلا منذ ذلك الوقت، وكانوا يعتقدون أن سبب الأمراض هو دخول الأرواح الشريرة في الجسم فيمرض، لذلك ركزوا العلاج في محاولة إخراج تلك الأرواح الشريرة المزعومة من داخل أجسام المرضى. في وسط ذلك الجهل ظهر عالم كان يدعى فراكستوريوس سنة 46 و500 وألف، أي في القرن 16 في أوروبا، وأعلن أن انتقال الأمراض إلى الأجسام هو بسبب أجسام ناقلة للأمراض وليست أرواحا شريرة كما كان الاعتقاد. ولم تكن لدى ذلك الرجل صورة محددة عن تلك الأجسام الناقلة للأمراض. وفي القرن 17 تحديدا في سنة 75 و600 وألف، اخترع أنتوني ليفنهوك عدسة مكبرة، وشاهد من خلالها قطرة ماء من مستنقع فرأى الميكروبات. كان ذلك الرجل أول إنسان يرى الميكروب بعينيه، ورسم أشكالا لما كان يراه. في القرن 18 في سنة 20 و700 وألف، توصل عالم كان يدعى بنيامين مارتن إلى حقيقة علمية جديدة، وهي أن الأمراض المعدية قد تكون بسبب كائنات حية دقيقة جدا تنتقل من المريض إلى السليم. وفي النصف الأول من القرن 19 في سنة 35 و800 وألف، توصل إكستينيو باسي إلى أن الجراثيم هي سبب كثير من الأمراض. وفي منتصف ذلك القرن ظهر العالم الفرنسي لويس باستير، ووضع الأساس العلمي الصحيح لعلم البكتيريا الحديث. وظهر بعده علماء كثيرون اكتشفوا جراثيم جديدة لأمراض جديدة، كالعالم الألماني روبرت كوخ الذي اكتشف ميكروب السل. وفهم الناس حينئذ أهمية نظافة الأجسام التي دعا إليها الإسلام على أساس علمي صحيح. وفي القرن 20 اكتشف العلماء جراثيم أخرى أصغر كثيرا من البكتيريا، ولا ترى بالميكروسكوب العادي الذي ترى بواسطته البكتيريا، ولكنها ترى بواسطة الميكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر الصورة ملايين المرات. وأطلقوا على تلك الجراثيم الصغيرة اسم فيروس، وكلمة فيروس كلمة لاتينية معناها سم، ذلك لأن العلماء لاحظوا أن الكثير من هذه الجراثيم الدقيقة جدا تفرز سموما تسبب بواسطتها الأمراض في الأجسام، وتنتقل من المريض إلى السليم فتصيبه بالعدوى. ومن تلك الأمراض الفيروسية الإنفلونزا والالتهاب الكبدي وشلل الأطفال ونزلات البرد والحصبة والنكاف والجدري والهيربس والإيدز والكورونا. ومن العجيب أن تسبب جراثيم لا ترى حتى بالميكروسكوب العادي، أن تسبب تلك الجراثيم كل هذه الأمراض للإنسان وفي الوقت الذي لم يكن سبب الأمراض معروفا، ولم تكن طرق العدوى بها متخيلة. أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق: يعلم الناس كل ما فيه الخير لهم في الدنيا وفي الآخرة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يوردن ممرض على مصح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد صاحب الإبل المراض إبله على صاحب الإبل الصحاح، ولم يذكر الحديث الشريف السبب في ذلك النهي ولا العلة فيه، لأنه لو أخبرهم به ما صدقوا، وترك فهم ذلك للناس في العصور المستقبلة، كل عصر يفهمه على حسب معطيات العلم المادي فيه. لقد عني الإسلام بالنظافة وجعلها ضرورة شرعية لحماية الإنسان من الأمراض والأضرار، وهي صورة من صور الأخذ بالأسباب التي أمر بها ديننا الحنيف، حيث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم. فينبغي الأخذ بالأسباب واتباع كل الطرق الوقائية والإرشادات الصحية، وينبغي الاهتمام بكل أنواع النظافة، نظافة البدن والثياب والمكان والطعام والشراب. ودين الإسلام العظيم هو دين الطهارة، دين طهارة الباطن والظاهر على السواء. قال ربنا جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فمن فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، ومن سنن الوضوء غسل الكفين في أول الوضوء، لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلها. متفق عليه. إلا إذا كان مستيقظا من نوم فإنه يجب غسلهما 3 على الصحيح قبل أن يدخلهما في الإناء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وغسل الوجه ركن من أركان الوضوء، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومن الوجه المضمضة والاستنشاق والاستنثار، لأن الله جل وعلا أمر بغسل الوجه، والفم والأنف من الوجه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في كلمة جامعة: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. النظافة شطر الدين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم في الصحيح. وقد حض الإسلام على نظافة الأماكن الخاصة والعامة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم. رواه الترمذي والبزار وأبو يعلى بإسناد حسن. والأمر بالنظافة لم يقف عند حد الأمر بالنظافة الشخصية أو نظافة المساجد والبيوت، بل وصل الأمر إلى التوجيه بتنظيف البيئة التي يعيش فيها الإنسان ويتفاعل معها. قد تكون هذه البيئة طريقه الذي يسير فيه، أو مدرسته، أو جامعته التي يتعلم فيها، أو تكون مكانا عاما يقضي من خلاله مصالحه أو يتنزه فيه. وقد عني الإسلام عناية خاصة بتنظيف الطرق والأماكن العامة وإزالة الأذى عنها، وبجعلها بابا واسعا من أبواب الخير، فإماطة الأذى من الطريق وعنه صدقة، وإماطة الأذى عن الأماكن العامة صدقة. عندنا في الدين أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يستعمل يمينه، يمينه لسلامه وطعامه ولأخذه وعطائه لهذه الأمور الشريفة، وأما يسراه فإنها تكون لما يباشر من ألوان النجاسات وغيرها. فوضع لنا الإسلام أصول النظافة العامة، وهي مما ركز عليه ديننا الحنيف تركيزا كبيرا. نسأل الله رب العالمين طهارة الظاهر والباطن، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.